حياته بينما أمس يعتذب السعدي أن أمس قرأ يقرأ
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه اللهم اغفر لشيخنا ومن حضر والسامعين. قال العلامة السعدي رحمه الله في كتاب تيسير الكريم الرحمن: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة في تفسير سورة فصلت وقول الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قال تعالى: ومن آياته، أي الدالة على كمال اقتداره وانفراده بالملك والتدبير والوحدانية، أنك ترى الأرض خاشعة أي لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء أي المطر اهتزت أي تحركت بالنبات وربت ثم أنبتت من كل زوج بهيج، فيحيي به العباد والبلاد. إن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحيي الموتى من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم.
كذلك العبد إذا ركب بعد ما ينزل الماء الذي يشبه مني الرجال 40 يوم، شوفه بعد ما نبت واكتمل خلقه من عجب الذنب، لو اطلعت عليه تجد ساكن لا حياة فيه، فإذا نفخ فيه الصور النفخة الثانية، الصور هو قرن عظيم الله أعلم بعظمته، ينفخ فيه إسرافيل مجموعة فيه كما قال العلم أرواح العباد، فتطير كل روح إلى جسدها، فإذا هم قيام ينظرون. فإذا أنزل الله الغيث أو غيث تلك الأبدان الأرواح تجد الجسم يقوم اهتز، يشوف اللحون ويبدأ تأتيه الانفعالات اللي كانت عنده في الحياة، اللي هي الخوف، المفاجأة من حول ما يرى من مطلع الماء، اللي كان في الدنيا عنده ذاكرة، تذكرون انه يبعث كما قال: يقسم ما لبثنا الا ساعة، يعني فيه ذاكرة باقية، فيشوف أحوال ما تقاس على الدنيا. أول ما يقوم وتبدأ الانفعالات، يبدأ المخ يشتغل، القلب ينبض مرة أخرى غير الولادة، كيف تحفرون بالله وقد كنتم أموات، يعني أصلاب في أصلاب أباكم، ثم أحياكم ثم يميتكم ثم الإماتة. الإحياء الثاني غير لما كان بطن أمه جامد ثم قذف في 4 أشهر فيه الروح، بدأت الانفعالات لكن ما يدري ما حوله، هذا تخذ فيه الروح مرة أخرى بعدما يكمل جسده وبناؤه، فتأتيه الانفعالات بحسب يعني الذاكرة والخلفية، ويذكر في اسمه شيء اسمه سماء، لأنه درس في الدنيا يعني الأمور الطبيعية في سماء، في يذكر جبال، في يذكر. ولذلك سيرى تأويل كل ما ذكر له في خطب الجمعة أمامه بعد ما تقذى فيه الروح وتبدأ الانفعالات، ويرى الناس حوله ويذكر أناس شافهم في الدنيا، جيرانه كذا، يتعرف أو يعرفهم ساعة ثم يغيب عنهم لهول المطلع كما ذكرنا وكما جاء في تفسير الآية، ثم بعد ذلك إن كان في الدنيا عامل صالح أمنه الله، يأمنه يوم الفزع هذا، وهذا من فضل الله عليه كما ذكرنا في الآية التي قبلها، وأنه فرق بين من يأتي آمنا يوم القيامة ومن يلقى فيه في النار، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فأول بوادر الأمن عند اليقظة، تذكرون الإنسان إن استيقظ صلى الله عافينا وإياكم على زوجته تصرخ حريق في البيت حريق والعيال من دقاء بتدخل لهم عشان توقظهم وتصيح بأعلى صوتها، فهذا ينافي الأمن، فإن الرجل يقوم قلق وضربات قلبه تضرب بسرعة وهي خطر أصلا ربما على حياته لأنه يقوم فجأة. هذا أشد منه إذا قام من القبر وبعثرة القبور، فإذا رأى العالم كله العلوي والسفلي متغير ما كان يرى كذا في الدنيا، فالسماء يراها شلونها حمراء كأنها وردة كما في سورة الرحمن، والأرض مزلزلة والجبال منسوفة والبحار تفجر، وأحوال طبعا لا مدن تبدل أرض غير أرض، لا يذكر فيه عمائر، يذكر فيه أسواق، يذكر فيه سكك، يذكر فيه ما في ولا شيء من هذا، تبدل أرض غير الأرض فينا ولا شيء من هذا. وبرز لله عراق فاد غرلة، فأشك أن هذا يحتاج إعانة فقط من الله مهما كان حولك، يعني لو كنت ملك ثم كان حرس ذرية الملك وحاشيتهم يدفن حوله عسكر ودسكر إذا بعث يعني حوله يهد عليه اهدى أيها الملك، ما في هالكلام، كل واحد فيهم مشغول إيش بنفسه أصلا، فما في إنسان عنده فقه يقول الملك بدفنه والمقبرة كلها حولها ليش لحشم وأهل دولته، أي واحد يقوم معه في أثناء قومته على قد يهدي عليه كما كنا نرعاه في الدنيا، ما فيه الكلام، هو الجندي هذا ما يعتبر الملك ولا يعتبر الملك لله فقط، قال لمن الملك اليوم، فما يأتي في الذهن أن واحد يسليك أو تفزع لشخص تعرف الدنيا تجري عليه مش فيه، ما فيه مش فيه، إذا كان في الدنيا حوادث وتستطيع أن يأخذك سيارته ويهرب عنك على المكان يعني، لكن هذا ما فيه. هنا تسير في برنامج لا حيلة لك فيه، تقوم القبر عريان تساقر الحشر، لا تسمع إلا همس أصوات أقدام الناس يمشون للحشر، ما يؤذى الإنسان يستشير صاحب وين نروح بهذا الطريق ولا بهذا الطريق، ملائكة تسوق إلى أن تستقر في العرش، ثم يأتي دورك في سؤال الله ويمر على الخلائق كلهم سبحانه مع كثرتهم ومنهم أنت. أظن أن كثرة الخلائق تجعل الله عز وجل أو تجعلك فائض على الحساب الله، تقول كثرة هذه سحار كثير إن شاء الله أنسى ما أسأل، لا ما في، مر عليك الدور، مر على كل الخلائق وأد ومن غير ترجمان، ولأول مرة تقف هذا الموقف المهيب، كنت أول عند ربما دخلت على مسؤول وتخاف تقول كلمة خطأ فتسجن إلى آخره، فيه قلق شوي وانت داخل على المسؤول تتفاهم معه، الآن يختلف الأمر، ستنفهم بين يدي الجبار وتسمع كلامه هو كما سمعه موسى، لكن على وجه من المحاسبة، فإذا نوقش العبد عذب بالصلاة على الإمام.
قال رحمه الله في قوله إن الذي أحياها أي بعد موتها وهمودها لمحيي الموتى من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم إنه على كل شيء قدير، فكما لم تعجز قدرته على إحياء الأرض بعد موتها لا تعجز عن إحياء الموتى. ثم قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي يوم القيامة آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الإلحاد في آيات الله أي الميل بها عن الصواب بأي وجه كان، إما بإنكارها وجحودها وتكذيب من جاء بها، وإما بتحريفها وتصريفها عن معناها الحقيقي وإثبات معان لها ما أرادها الله منها، فتوعد تعالى من ألحد فيها بألا يخفى عليه بأنه لا يخفى عليه، بل هو مطلع على ظاهره وباطنه.
ومن يستزيز تفسيرها بغير علم حال ولو فعله العامة، ولو فعله العامة تقول عامي لا تفسر القرآن حتى تطلع على كلام العلماء وما نقلوه كالطبري وابن كثير عن السلف، يقول لا حضرت عن شيخ يقول تدبر القرآن ما قال لنا الكلام ده، فهو ملحد في آيات الله لأنه سيقضي فيها بشك أو بجهل إذا استحل هذا، فهو ملحد. إن آيات الله يجب أن تفسر بعلم، إذا فسرها بجهل أو فسرها باللغة المعاصرة لا. كما ذكرت لكم مرة أن شابا لحقني الباب الذي هو من الجهة الغربية المسجد فاستوقفني، فقال وكلمه إنسان يظهر أنه ليس في زماننا الآن مؤمن حق، قد ولى المؤمنون يعني في عهد السلف أو من بعدهم بقريب. لما؟ لأنه جعل المعيار في تفسير الآية هذا الذي بلغ عرف اللغة المعاصر العامية، هذا من الحد لابد تكون اللغة في التفسير لغة العرب وفي قيد. إذا لم يرى إنسان كلام بالصحابة ولغة العرب إلا في عهد الجاهلية أيضا ليس وقت تغير اللسان، فقال لي عندنا يعني يقصد أنه عندهم بالجنوب إنه يقول يجي يسأل عن زيد وين زيد، يقول قد أفلح يعني ولا ذهب راح، فيقول إذن معنى هذا قد أفلح المؤمنون أليس معناها قد ولوا وذهبوا وليس اليوم هنا مؤمن؟ فقلت لمثل هذا أو أقول لا، لا تفسر القرآن ولا تسمع ممن يفسره بلغة العامة، هذا من الحاج، بل نزل القرآن عربي قبل تغير اللسان على وزن أو على ما كان يفسره أو على ما كان عفوا يتكلم به أهل العربية الأقحاح الأوائل في عهد الجاهلية وعصر صدر الإسلام، وما بعد ذلك بعد الفتوحات وتغير اللسان لا يجوز تحتج لما تغير باللسان عن القرآن والتي كنت تلحب في القرآن لا يجوز، ولعل هناك أمثلة لكن هذا الذي يحضرني الآن من فعل العامة. نعم.
قال رحمه الله فتوعد تعالى من ألحد فيها بأنه لا يخفى عليه بل هو مطلع على ظاهره وباطنه وسيجازيه على إلحاده بما كان يعمل، ولهذا قال أفمن يلقى في النار مثل الملحد بآيات الله خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة من عذاب الله مستحقا لثوابه. من المعلوم أن هذا خير لما تبين الحق من الباطل والطريق المنجي من عذابه من الطريق المهلك. قال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لما تبين الحق من الباطل والطريق المنجي من عذابه من الطريق المهلك قال اعملوا ما شئتم إن شئتم فاسلكوا طريق الرشد الموصلة إلى رضا ربكم وجنته وإن شئتم فاسلكوا طريق الغي المسخطة لربكم الموصلة إلى دار الشقاء إنه بما تعملون بصير يجازيكم بحسب أحوالكم وأعمالكم كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر أي يجحدون القرآن الكريم المذكر للعباد جميع مصالحهم الدينية والدنيوية والأخروية المعلي لقدر من اتبعه لما جاءهم لما جاءهم نعمة من ربهم على يد أفضل الخلق وأكملهم والحال أنه أن إنه لكتاب جامع لأوصاف الكمال عزيز أي منيع من كل من أراده بتحريف أو سوء. ولهذا قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجن، لا بسرقة ولا بإدخال ما ليس منه به، ولا بزيادة ولا نقص، فهو محفوظ في تنزيله، محفوظة ألفاظه ومعانيه، قد تكفل من أنزله بحفظه، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تنزيل من حكيم في خلقه وأمره، يضع كل شيء موضعه وينزلها، يضع كل شيء موضعه وينزلها منازلها، حميد على ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال، وعلى ما له من العدل والإفضال. فلهذا كان كتابه مشتملا على تمام الحكمة وعلى تحصيل المصالح والمنافع ودفع المفاسد والمضار التي يحمد عليها. ثم قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. أي ما يقال لك أيها الرسول من الأقوال الصادرة ممن كذبك وعاندك، إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أي من جنسها، بل ربما إنهم تكلموا بكلام واحد، كتعجب جميع الأمم المكذبة للرسل من دعوتهم إلى الإخلاص لله وعبادته وحده لا شريك له، وردهم هذا بكل طريق يقدرون عليه، وقولهم: ما أنتم إلا بشر مثلنا، واقتراحهم على رسلهم الآيات التي لا يلزمهم الأتيان بها ونحو ذلك من أقوال أهل التكذيب. لما تشابهت قلوبهم في الكفر تشابهت أقوالهم، وصبر الرسل عليهم السلام على أذاهم وتكذيبهم، فاصبر كما صبر من قبلك. ثم دعاهم إلى التوبة والإتيان بأسباب المغفرة وحذرهم من الاستمرار على الغي، فقال: إن ربك لذو مغفرة، أي عظيمة، يمحو بها كل ذنب لمن أقلع وتاب.
لماذا يلجأ أعداء الرسل إلى التكذيب؟ الشيطان أحرص ما يحرص عليه لمن كان على طريقة الرسل في الدعوة أن يجري على ألسن الناس أن فلان كذاب أو يكذب.
أقصر طريق
نعم، لقطع كل صلة بما يقول، لأنه خلاص كذاب، هذا السبب. فتجد الشيطان حريص جدا على أن يلتوي برأي كل إنسان يستفيد أو يمكن أن يستفيد من هذا العالم، يلتوي برأيه لكي ينسبه للكذب. فتجد الصادق يحسن الظن ويبعد عن قلبه وساوسه ويحمل الأمر على أحسن ما يكون، وتجد الضعيف أو المضطرب الرأي لا يملك نفسه أمام هجمة الشيطان عليه بالتكذيب للرسل وأشباه الرسل وأتباع الرسل، فينساق فلان يكذب، فلان ينساق من غير تريث، من غير معرفة الواقع ما يقول وما قال ما يقول. فهذا أخصر طريق هو التكذيب. فلتنتبه من غزو الشيطان لك في هذا الباب. نعم.
فقال: إن ربك لذو مغفرة، أي عظيمة، يمحو بها كل ذنب لمن أقلع وتاب، وذو عقاب أليم لمن أصر واستكبر. ثم قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي.
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. يخبر تعالى عن فضله وكرمه حيث أنزل كتابه عربيا على الرسول العربي بلسان قومه ليبين لهم، وهذا مما يوجب لهم زيادة الاعتناء به والتلقي له والتسليم، وأنه لو جعله قرآنا أعجميا بلغة غير العرب لاعترض المكذبون وقالوا لولا فصلت آياته، أي هلا بينت آياته ووضحت وفسرت، أعجمي وعربي أي كيف يكون محمدا عربيا والكتاب أعجمي؟ هذا لا يكون، فنفى الله تعالى كل أمر يكون فيه شبهة لأهل الباطل عن كتابه.
إذا مما يحبه الله عمل أهل الحديث اليوم جزاهم الله خير، وهذا ما جاء في القرآن وهو الرد على الشبهة. الشبهة خطيرة تفسد الدين باسم الدين، يتعلق بها الشخص ويخشى أنه لو ما قام بمقتضاها أن يعذب مثلا، فيعمل بها وفيها فساد الدين. مهم الرد عليها جدا. كيف يتقرب إلى الله بما يكره؟ فإن بالشبهة تركب البدعة الشبهة، فيستحل الرجل ويقاتل فيها، يقاتل في شيء يبغض الله ويعتقد أنه محبوب إلى الله. لما يأتي صاحب الحديث يرد الشبهة، والله هذا عمل عظيم وهي اسم سهل في استنقاذ الناس من الغلط. إذا كان من أحيى النفس فكأنما أحيى الناس جميعا، نفس واحدة تحييها، شوف واحد يغرق يصيح يصيح وينغمر في الماء، يغرق يشرب الماء يشرب يطلع تنزل تسحبه طلع الماء ذاق الحياة، كأنك أحييت الناس جميعا، ثواب عظيم. فكيف لو أحييت قلبه الذي مات بالشبهة وكان يتعبد بشبهة مذهب الخوارج في أصعب مسألة عند أهل السنة وهي خروج على ولاية الأمر من أصعب مسألة، فبكيت عن الشبهة صار بعدها يعقل، صار بعدها ما في قلبي قتل مسلم لا في المباحث لا في الشرط لا في المواطن اللي يعمل حكومة، قال كنت كفر أعوذ بالله كان عندي شبهة أنه كيت وكيت وكيت، فالآن أستغفر الله. فقدت قلبه وهو أعظم من استنقاذ الحياة. من أي جهة؟ قال الإمام ابن تيمية حاجة الناس العلم يعني والعمل به ليستنقذ نفسهم من النار أعظم من حاجتهم الطعام والشراب. قال تركوا الطعام والشراب ماتوا، تركوا العلم دخلوا النار، استنقاذ بذات العلم أعظم. تغير واحد قاعد في قصر خلاص جمعنا فلوس من تجارات كثيرة وصار مليونين يأكل ويشرب وسمن نفسك الدجاج سمن سمن سمن، ثم جاء يوم من الأيام وضرب بماس كهرباء وشفته وأخذته واستوقفته، وش بيسوي؟ يزيد تسمين نفسه في هذا الحد الدنيا ما جمع من المال وجاء وكذا، وفي الأخير ما هو ما فيه من غفلة تصيره مستحق للنار لأنه فيه غفلة وفيه نظر للنساء، وابقيت عابه عليه ما كان يعمل من علم. وآخر من أفقر الناس لكن مسكين عنده شبهة قد يدخل بها في إيش؟ النار. ثم فكيتها عنه وصار يعمل بعملها الجنة فدخلها، وعوض ما كان من الفقر في الدنيا بالراحة بالعمل بالسنة فصار في الجنة. يقول الإمام أحمد الرجل يدخل الجنة بتمسك بالسنة، وقد علمت السنة حتى دخل الجنة. استنقاذ هذا أولى ولا ذاك؟
السنة أولى
والله. هذا أي نعم.
قال رحمه الله: فنفى الله تعالى كل أمر يكون فيه شبهة لأهل الباطل عن كتابه، ووصفه بكل وصف يوجب لهم الانقياد، ولكن المؤمنون الموفقون انتفعوا به وارتفعوا وغيرهم بالعكس من أحوالهم. ولهذا قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أن يهديهم لطريق الرشد والصراط المستقيم ويعلمهم من العلوم النافعة ما به تحصل الهداية التامة وشفاء لهم من الأسقام البدنية والأسقام القلبية.
لكن هذا لمن يقرأ يجي الآن طالب علم ما له نصيب كتاب الله في اليوم والليلة يمر على الأسبوع والأسبوعين كيف يصير له شفاء؟ ولا زال يشكل غم يقول صحيح سعيد من وجه لكن تجي له هموم. طب ليش بعيد عن كتاب الله؟ هو شفاء لما في الصدور. هل يكون الدواء شفاء من مريض معتزل له ولا من مريض يأخذه؟ يأخذ وينشف. طيب أنت قبل قاعد ما تأخذ نصيب من حتى يشفي قلبك، ما لك ورد، ما لك مراجعة لإمام تسمعه من التفسير، ما لك تدبر، ما لك عمل مجاهد العمل عند قيام المقتضي. جاك عامل، جاك صاحب، جاك ترفض عليك وتسافر، جيت ترد عليهم، وين عملك بالقرآن واعرض على الجاهلين؟ إذا كان ما لك عمل بالقرآن وما لك تدبر له وما لك تلاوة له نصيب قبل أن تنام نصف جزء، تقول لي زوجتك كريم قبل لا أنام جيبي لي القرآن أقرأ نصف جزء، لا إذا نسيت أنت لا تنسي، ما في تعاون، ما في، ثم بعدين كيف يكون شفاء؟ يبدأ الإنسان يتصرف أحيانا كالبقر لأن ما في مذكر، القرآن مو في شفاء، ما يقرأ، تصرف فيها بقر، خبط، من شفاء؟ ثم يجي الأصحاب يقول والله ما أشعر، أشعر بعدم ارتياح، أشعر، بعيد عن القرآن، ما تقرأه، ما تقرأ في رمضان، كيف يكون شفاء؟ نعم.
قال رحمه الله وشفاء لهم من الأسقام البدنية والأسقام القلبية، لأنه يزجر عن مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمال ويحث على التوبة النصوح التي تغسل الذنوب وتشفي القلب. والذين لا يؤمنون أي بالقرآن في آذانهم وقر أي صمم عن استماعه وإعراض، وهو عليهم عمى أي لا يبصرون به رشدا ولا يهتدون به ولا يزيدهم إلا ضلالا، فإنهم إذا ردوا للحق إذا ردوا الحق ازدادوا عما على عماهم وغيا على غيهم. أولئك ينادون من مكان بعيد أي ينادون إلى الإيمان ويدعون إليه فلا يستجيبون، بمنزلة الذي ينادى وهو في مكان بعيد لا يسمع داعيا ولا يجيب مناديا.
أي بعملهم واختيارهم صار من ضعف القبول والانقياد كمن ينادى من مكان بعيد. أنتم كيف؟ لا.
والمقصود أن الذين لا يؤمنون بالقرآن لا ينتفعون بهداه ولا يبصرون بنوره ولا يستفيدون منه خيرا.
أنت عارف أن طائفة من حولك، ولا تبرئ نفسك، النفس أمارة بالسوء، لا أبرئ لا أنا نفسي ولا أنت، قل النفس أمارة بالسوء حتى لا يصيبك الغرور. طائفة ترى قاعد تمشي لين يجي خبر وفاته، توفي العم فلان، توفي، قاعد ماشية من غير القرآن تتدبر وتعمل فيه، ماشي كده على الدروش، بس صلاة صوم، تغاب لزوجته أو جاهل يرد عليه وتسافه ويسب، ماشي كده بالحياة لين توفه وما ما له أعمال بالقرآن. حقيقة كأنه ما أنزل إلا في أشياء يعني اعتاد العمل بها، مثل إنه يصلي جماعة، إنه جاء رمضان يصوم، لكن هو أحسن من الله يحب المحسنين، وعرض على الجاهلين ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مستعد يدخل المعاملة فيها غش فيها شبه يدخل فيها عشان يكسب، مشكلة ما في عمل، ما يكاد إلا يتوفى ويغسلوه ويشيلوا كفن وهو يشهد عليه، من كان يعرفه يعرف الباطل، الإنسان يستر إنه ما في عمل، ما يقرأ ولا يستحضر عند كمان الفعالات والأحداث يستحضر أي عمل فيها، ما في. فعلى المسلم إنه يتوب من هذه الأعراض، توب الآن يقفل عينيه القرآن يروح العمل أو شيء يبدأ به يقرأ جزء أو قبل النوم جزء يراجع نفسه الآية اللي عملت فيها. أنا والله من زمان أنا ما أذكر إني رددتها في ذهني ولا مرت علي، كان أول مرة أقرأها، وين يعمل بها؟ تفسيرها كذا، الآية الثانية، الآية الثالثة، مثل ما يدرس بالضبط في الدورات هذه حتى ينجح في عمله ويأخذ شهادة ويصير موظف 4000 ريال. تلقاه كل شيء حاول يطبقه. ليش لا يفصل؟ يكتب المدير تقرير يفصله، ولا ما يترقى، ولا ما يقبل في الوظيفة. تلقاه ماشي على كل بنت بعد ما يحاول ترجم من جبل عون. يعني إيش معنى هذا العمل في الدنيا؟ ولو عمل فيه بالقرآن لنجح. لو قلنا يطبق بس في القرآن، البنود هذه اللي يقبل فيها في الشهادة الجامعية ويروح لهذا يفسر في هذا ويحرص على تفسير هذه الكلمة حتى يضبطها ويطبقها حتى يقبل. والمواصفات إن كان في تجارة أو شيء تقبل المكينة لازم نمشي عليها ويجيب دقة إلى أن تقبل ويرتاح لأن دنيا. ويدخل عليه علم العمل بآية أن يتدبرها، فضل أن يعمل بها يتدبرها. كسل، كسل متدبرها، فكيف العمل؟ يشيل هم أسرا من يفتح مصحف ويقرأ، ما أنه في هم يحكي قلة التوفيق بسبب المعاصي والغفلة ما يفتح المصحف. وقد قال الحسن البصري إن من علامات إعراض الله على العبد أن يشغل فيما لا ينفعه. هذا ما ينفعك القرآن، فإذا رأيتم أن تشتغل عنه بأشياء كثيرة لا علاقة لها بالقرآن فاعلم أنك عبد يخشى أن الله يكون معرض عنك. فالآن تب حتى يقبل الله عليك ويوفقك الأعمال تصل على كل آخر الآن. وهذه هي مجالس العلم، لا تذكرك قبل الموت. أين
قال؟ والمقصود أن الذين لا يؤمنون بالقرآن لا ينتفعون بهداه ولا يبصرون بنوره ولا يستفيدون منه خيرا، لأنهم سدوا على أنفسهم أبواب الهدى بإعراضهم وكفرهم. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب، ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يقول تعالى ولقد آتينا موسى كما آتيناك الكتاب فصنع به الناس ما صنعوا معك، اختلفوا فيه، فمنهم من آمن به واهتدى وانتفع ومنهم من كذبه ولم ينتفع به. وإن الله تعالى لولا حلمه وكلمته السابقة بتأخير العذاب إلى أجل مسمى لا يتقدم عليه ولا يتأخر لقضي بينهم بمجرد ما يتميز المؤمنون من الكافرين بإهلاك الكافرين في الحال، لأن سبب الهلاك قد وجب وحق. وإنهم لفي شك منه مريب، أي قد بلغ بهم إلى الريب الذي يقلقهم فلذلك كذبوه وجحدوه.
ترى كل هذه الفتن التي تسمعونها في القرآن حصل ذلك، كذبوا شكوا إلى آخره. من يعني في أنفسكم كانت أعظم فتنة عليهم حتى صاروا إلى هذا التوبيخ من القرآن والإنكار والكفر والإلحاد والنفاق؟ من أعظم المؤثرات وش كانت؟ الجليس. أول ما جاء النبي، يعني أول وهلة دخل فيها مثلا أو أوحي إليه، بدأ يدعو، بدأ يتسامع الناس بأخبار دعوتهم. ليش؟ لأن الذي دعا يروح يكلف صاحبه، يقول اليوم جاني محمد يقول لي نبي ويقول لابد تعبد الله وحده لا شريك له، ندرك عبادة أباءنا ندرك. يحكي له، يبدأ ينشر، سامع الأخبار. إذن بأنه صار يأمر الناس بالتوحيد ويتوعدهم إذا أشركوا بالنار وشدة العذاب، فيبدأ يسمعون الأخبار. فأول شبهة يلقيها الرجل بجليسه يقول يعني آبائنا كانوا ما يفهموا، خلاص سقط انتهى كلمة أحيانا، خلاص استمر حتى مات النبي وهو عادل النبي. توفيق سبحان الله الصاحب مهم كلمة، بس حتى الآن حتى دي وكذا يجي اسمع. وليش قال الشيخ يعني كذا كذا؟ يكره الأستاذ العلم وما بيحضر حلقاته وينحاش عنه ويبدأ يمنع محاضراته ويمنع كذا ولا يريده ولا شيء. كلمة بس شبهة سمعها من صاحب، كلمة بس شبهة والغلط. لذلك أدعوك قبل ختام بس تصير ننتقل لمسجد أحمد أدعوك لانتقاء صاحبك بدقة، وانتقاء الكلمات معه وتصفية ما تسمعه منه قبل أن يلج قلبك على اعتقاد، قبل أن تجعل كلمة اعتقاد هذه صفي، ثبت الخبر اللي قاله من جهة الواقع وقع. كثير من الأخبار اللي اسمعها بعض الجلساء اللي اسمعهم أحيانا يعني ألقاها أخبار ناس لم تصح، حقق فيها ألقاها مو صحيح، حقيقة ليش والله قالوا مع قول الله وقول نبيه قول نبيه كيف لكم الله قيل وقال. ثم بعد ذلك إذا كان له واقع حدث، الواقع الشرعي ضعيف يتلف من يطلب العلم، تلقاه جيشها على هواء ما بجيشها على سنة، وكذا إذا المفروض ما نحضر له كذا المفروض ما جيش على سنة بالرأس. تبي تثبت من أمرين وانت مع الصح، من أنت ما تقول حتى لا يفسد عليك، من هو ما يقول فتجعل لها نصفاتين، نصفات تثبت هل وقع هذا، نصفات واقع شرعي هل إذا وقع يترتب عليه هذا الأمر الشرعي تريده مني يترتب عليه. فهمتم كيف؟ هذه المقدمتين إذا صنعتها نجوت وتريح نفسك أصلا في الانتقاء الجملي للصاحب، صاحب هذا ما يتكلم إلا كان حتى إذا داعى بداعى بصدق، ما يكذب، ما يعني يتكلم بغير علم، ما على الأقل ساكت على الشيء اللي ما يعرفه، اسكت بس إلى آخره. فهذه نصيحتي، أسأل الله ينفع بها. نعم خلص شوية نقرأ المسند.
طيب قال رحمه الله، قال تعالى: من عمل صالحا، أي وهو العمل الذي أمر الله به ورسوله، فلنفسه، أي نفعه وثوابه، أي نفعه وثوابه في الدنيا والآخرة، ومن أساء فعليها ضرره وعقابه في الدنيا والآخرة. وفي هذا حث على فعل الخير وترك الشر، وانتفاع العاملين بأعمالهم الحسنة وضررهم بأعمالهم السيئة، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وما ربك بظلام للعبيد، فيحمل أحدا فوق سيئاتهم.